لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة تاب بيمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات الفريلانسينج أو عندك متجر وتبيع أونلاين أو كنت من الأسر المنتجة، فأكيد أنك مريت بمشكلة في تحصيل فلوسك من عملائك. تطبيق جو كولكت يساعدك تحل هالمشكلة بأنك تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك خارج وداخل المملكة، ويسددون من خلال التطبيق بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. كل اللي عليك تسويه أنك تنشئ الفاتورة، ترسل الرابط وتحصل فلوسك. حمل تطبيق جو كولكت الآن من الرابط الموجود في وصف الحلقة وتعرف على طريقة عمله. أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معي أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر على البودكاست مرسول، أرحب تطبيق سعودي بالعالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم. كل ما جيت تطلب اطلب من مرسول، كل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعة طوال العام. أما ضيفنا اليوم فهو العم زهير السباعي. بيكون هذا اللقاء مكون من جزئين بطلب من العم زهير، لأن في نهاية اللقاء بعد ما سجلنا تقريبا ساعة وأربعين دقيقة طلب من العم زهير أن نقسم اللقاء لقسمين لأنه خايف عليكم تملون، مع أن حديثه لا يمل أبدا. تحدثنا في الجزء الأول هذا عن نشأته في مكة والحياة هناك قبل 80 سنة، عن دخوله مجال كان هو الأول فيه، المجال اللي اهتم فيه وكرس سنوات عمره لخدمته وخدمة الناس فيه، الطب الوقائي اللي يهتم بصحة الإنسان والمجتمع قبل المرض. من هنا بدأ العم زهير مسيرة عظيمة، أنشأ خلالها كليات طب مختلفة، وكان عضو مجلس الشورى، وقدم أشهر برنامج صحفي على القناة السعودية دام 15 سنة، برنامج الطب والحياة، والكثير من الإنجازات والمؤلفات والمبادرات المختلفة. عن هذه التجربة والسيرة الثرية تحدثنا في هذا اللقاء مع العم زهير. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. دكتور زهير، أهلا وسهلا.
حياك الله.
الله يحييك ويبقيك، شاكر لك استضافتنا في هذا المنزل الجميل ما شاء الله.
شكرا لك.
لك تجارب كثيرة في الإعلام، إيش شعورك وأنت الحين في تجربة بسيطة جدا يعني؟
والله أعطوني لشبابي، يمكن أنا لازلت في برضو مرحلة الشباب الثاني، لكن أنتوا أعطوني إلى مرحلة الشباب الأول، شكرا لكم.
لا لا شباب ما شاء الله. في سؤال من أمس في بالي وإحنا نعد، ويعني هو ما ينفع كبداية اللقاء، بس عندي فضول شديد أعرفه. عشت ما شاء الله سنوات طويلة في الترحال والسفر والتجارب، أنشأت برنامج كان من أشهر البرامج وقتها في السعودية، الطب والحياة، كنت عضو في مجلس الشورى، أسست جامعات طبية، ألفت مؤلفات طبية وأدبية. بعد حياة ثرية بكل هذه التجارب، الآن لما تنظر كذا إلى الخلف، لما تجلس كذا في الصالة وقاعد تفكر كذا في حياتك، إيش الأشياء اللي تجي في بالك؟
الحمد والشكر لله. أنا بحس إنه أنا الشيء اللي أخذته أكثر من اللي أعطيته، وربنا رزقني بالزوجة الصالحة والأبناء البررة والعائلة الطيبة، وترى فضل الله علينا كلنا كثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني أحمد الله. الحياة طبعا كأي إنسان بتمر عليه حلوها ومرها وصعبها وسهلها، ولكن في النهاية إذا كان الإنسان عنده هدف كبير في الحياة يبغى يوصل له واجتهد من أجل هذا الهدف، قد يخطئ وقد يصيب، ولكن في النهاية دائما بحس أنه حياته مليئة بالهدف الكبير الذي يريد أن يصل إليه، وأنا عندي هدف في حياتي وبحاول أوصل له. هذا كل ما في الموضوع.
إيش كان الهدف هذا؟ أو كان ما زال يعني ما شاء الله.
الهدف كده بكلمتين، كيف أستطيع أن أفيد الناس في مجال عملي، في مجال تخصصي، في مجال اهتماماتي. والفضل أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى.
والآن هل تشعر أنك حققت هذا الهدف؟
سئل قبلي الكاتب الرائع القدير عباس محمود العقاد لما وصل إلى سني تقريبا، قيل له هل أنت حققت أهدافك في الحياة؟ فكانت إجابته 20%. أنا ما أظن أنه إجابتي حتكون أفضل أو مغايرة لإجابة العقاد.
جميل،
وهذا كفاية خير وبركة.
ما شاء الله جميل. في عام 1357 انولدت في مكة. يمكن إحنا الجيل الجديد ما نتخيل الحياة في مكة في هذاك الوقت. وصف لي كيف كانت حياتكم في مكة في الخمسينات الهجرية.
وصفتها أنا في كتابي اللي أنت يمكن قرأته أيام من حياتي بثلاثة كلمات، كانت حياة فيها لون وفيها طعم وفيها رائحة، ولك أن تتخيل. طبعا لا تنسى أنه كل جيل يأتي ويقول الله على أيام زمان، ترى هذا شيء طبيعي جدا، هذا اللي بيسموه النوستالجيا، الترحم على أيام زمان. بعض هذا الترحم مبني على واقع، وبعضه مبني على مجرد حلم أن احنا كنا أيام زمان مختلفة. كانت حياة بسيطة، كانت حياة متقشفة، يكاد يكون ما كان عندنا شيء قبل ما نعرف التلفزيون والراديو والكهرباء كنا عايشين. الآن أنا أقول لك والله عايشين، كنا جدا مبسوطين. يمكن لو سألتنا يوميا أقول لك لا أستنى في نواقص، ولكنها الحياة البسيطة اللي ما كانت مليئة بالماديات، ولك أن تتخيل بما لها من إيجابيات.
كنت تروح الحرم للدراسة؟ أنا في يعني في الإعداد كذا يعني عرفنا هذه المعلومة. ما كان في كهرباء إلا في الحرم؟
لا، 90% من بيوت مكة في فترة طفولتي ما كان فيها كهرباء، 10% فقط اللي هي ويتمد لها أسلاك من ماطور. الحاجة الوحيدة اللي كانت فيها الكهرباء هي الحرم. طبعا الأجيال اللي قبلي ما كان في كهرباء، لكن أنا في جيلي حصلنا الكهرباء في الحرم. فكان الحرم في مراوح، ما كان مكيفات، فكان الجو يبرد بالمراوح وكان في كهرباء. ففي جيلي في طفولتي الحرم هذا كان في مكة وفي وسط مكة، يكاد يكون أهم وهو كذلك مو يكاد أبرز معالم مكة. للصلاة نروح نصلي وإحنا صبية، ونلتقي ونجتمع ونتواعد على جلسات الحوار، كان يوميا عندنا تسلية غير القراءة وجلسات الحوار فيما قرأناه في الكتب أو المجلات. وللدراسة فكان ملتقانا صبية في مكة، أي واحد تسأل عليه من طلاب المدارس تجده في وقت ما في الحرم بس.
وهذا كان متعارف عليه عند أهل مكة كلهم؟ الحرم هو المركز، مركز المدينة؟
هو مركز المدينة بطبيعة الحال، وكان بيوفر لنا الإضاءة الكافية والبرودة المناسبة واللقاء في حصوات الحرم، فكان يعج بالطلبة والصبية وإلى جانب، وبعضهم بيجلسوا في الجلسات الحرم للعلماء، والبعض يذاكر والبعض يلتقوا والبعض يتناقشوا. فكان يعني مجمع لنا وإحنا في المدارس.
جميل. الوالد الله يرحمه الشيخ أحمد السباعي لقب بشيخ المؤرخين، هو يعني أحد اللي حتى أرخوا تاريخ مكة. كيف تأثرت أنك تعيش في بيت لبيت أدب وتاريخ وعلم؟ أنا شايف ما شاء الله يعني في انعكاس يبدو أنه مباشر يعني. فكيف أثر عليك والدك الشيخ أحمد الله يرحمه؟
كثير جدا لا شك، سواء كان بالبيت اللي نشأنا فيه في مكتبة، أو سواء كان برعاية الوالد لنا، أخويا أسامة أكبر مني بسنتين وأنا، في تشجيع لنا على القراءة والكتابة. في قصص كثير تروى يجي وقتها في الحديث عن وسيلة كانت في تشجيعنا على القراءة والكتابة لحد ما أدمنا على القراءة بما وجدنا من كتب ومن مجلات ومما إلى آخره. فإلى جانب شخصيته والوالد الله يرحمه كان له شخصية متفردة في زمانه، بعدين يسعدني أن أتحدث عنه.
جميل. متى بدأ الاهتمام بالطب؟ هل كان من البداية؟ يعني الآن ترى كثير من الطلاب الطب الآن اللي عنده تساؤلات، أبدأ ما أبدأ، أدخل ما أدخل، هل كان عندك هذا الشغف أنه أبغى أروح الطب وأفيد وأثر الناس، ولا دخلت هذا الطريق ووجدت نفسك به ومضيت؟
في زماننا نكاد نكون طلبة المدارس عندنا قسم علمي وأدبي. أنا اهتماماتي أدبية في الأساس، ولكني دخلت العلمي لأن كل أصحابي دخلوا علمي، فما يصير أسيبهم، لابد أنا وهم في السراء والضراء. فدخلت علمي. في قسم علمي لو سألت في المتوسط أي واحد فينا اللي بعدنا عن التواصل العالمي والدولي والانفتاح اللي تجده الآن، كنا نعرف إنه العلمي يدخل كليات في مصر ما كان في غيرها مصر، وبعضها إلى حد ما لبنان. ما كنا نعرف إنه إلا الطب، الهندسة، الزراعة، 3-4-5 كليات.
ما كان في كلية طب هنا في السعودية؟
لا ما كان. بعد ما أنا دخلت كلية الطب
أنشأت أول كلية.
فاللي أبغى أقوله إنه دخلت الطب ما هو لرغبة في الطب، بقدر ما إني أنا كنت قرأت كتاب أثر فيه كثير جدا، اسمه القلعة، مؤلفه طبعا أنا قرأته بالعربي في ذيك السن، مؤلفه اسمه إي جي كرونين، هذا من أقطاب الكتاب والأدباء الإنجليز في القرن 19، القرن 20، خلينا أصحح. كتاب القلعة كان بيصور حياة طبيب شاب تخرج من كلية الطب وتعين في الأرياف في بريطانيا، وأياميها بريطانيا في الفترة اللي بتتحدث فيها القصة كانت الحياة يعني بسيطة وفي فقر وصحة البيئة سيئة، وبداية العصر الصناعي في بريطانيا فكان في أمراض كثيرة صناعية. فعاش في قرية فقيرة مليئة بالأمراض، وعاش حياة ثرية جدا بيحاول يخفف من معاناة الناس بالطب الوقائي. ثم اختلفت الأيام معاه وانتقل إلى لندن وانشهر في لندن، صار عنده عيادة في هارلي ستريت، ولكن اختلف توجهه، بدل ما هو مساعدة الآخرين أصبح جمع المال. ثم مضت الأيام وقابلته مشكلة كارثة في حياته، فعاد مرة أخرى إلى حياته المبدئية اللي فيها عناية بالناس. هذه القصة أثرت فيها كثير وأنا في سن 17 سنة، وربنا أراد ودخلت كلية الطب. فأنا أعتقد إنه هذه القصة ربما تكون من وراء اهتمامي حتى ليس بالطب فقط، وإنما بالطب الوقائي الذي تخصصت.
يعني ما شاء الله كان عندك نظرة واضحة من البداية، الطب الوقائي. الآن الطب الوقائي أنا أشعر إنه أطباء الأسرة وطب الوقائي الآن يحاولون يعني تسويق هذا التخصص وخلوا الناس مهتمين فيه، فأنت على وقتك أنه حتى ما كان في كلية طب أصلا كنت شايف أن الطب الوقائي هو المهم؟
نعم، بس أبغى أصحح الموضوع الآن، أنه الأطباء والمسؤولين يحاولوا يسوقوا، لا بالعكس، ظهر جليا أنه الطب الوقائي جزء أساس في الرعاية الصحية. هذا الشيء الآن اتضح أكثر ما اتضح بعد كارثة كورونا. بعد جائحة كورونا اتضح طيب هذا كان ممكن جدا نتفادى هذه الجائحة لو كان هناك يعني إجراءات وقائية. لكن في الفترة اللي أنا دخلت فيها إيمانا مني بالفكرة وبتأثير أحد أساتذتي في الطب الوقائي شاب كان راجع لسه من بريطانيا ودخل أدانا محاضرات، فقلت بس هو ده الشيء اللي أنا أبغى قد يتلائم مع طبيعتي. لكن لما أردت أنا تخصص الدنيا كلها قامت في وجهي، لأنه كنا عدد محدود جدا من الأطباء في هذيك الفترة. ترى أنت مشغول عني.
لا لا أنا معك في الإعداد، سامحني سامحني. أنا إيه؟
أنا أرى إنه البنات
لا لا
أنا يسجلوا أفضل. أيوه
لا والله والله
أنا سامحني. أول ما ألاقيك التفت أيوه يمين وشمال وإلى آخره أنا بوقف.
طيب أنا سامحني، أنا آسف، أنا عندي الإعداد هنا والله، الإعداد في الجوال.
إعداد إيش؟
يعني الملاحظات اللي أنا كاتبها عشان
ما تحتاجها، أنت متذكرها
أشيله خلاص؟
شيل، أحط الجوال على جنب وخلي عينك في عيني. هذا أحسن هذا أكثر مدعاة، لأن
حاضرين
لأنك أسف. أنت عندك قبل
حاضر
بس فما أبغى أفقد هذا القبل.
لا لا حاضر سامحني خلاص، شلنا الجوال وكذا أنت حتختبرني ترى كذا حكمل اللقاء من راسي.
طيب هذا أحسن كثير
خلاص. طيب حاضرين طيب جميل،
هذا أحسن كثير
ممتاز.
طيب خلينا أكمل لك القصة. إحنا وقفنا في
على الطب الوقائي.
إيه قلت خلاص الفترة ديك كانت الطب الوقائي غريب، زملاتي من الأطباء ما كانوا مدركين أنت تصيب الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والولادة وتروح للطب الوقائي. أقول والدتي الله يرحمها سيدة طيبة بسيطة أمي، فسألت هذا زهير ده إيش بيدرس؟ فقالوا له طب وقاية. قالت يعني إيش؟ قالوا لها يروح المنشية يشوف محلات الخضار واللحمة عشان يعني يتأكد إنها كويسة ونظيفة. فدعت لي قالت لي يا ولدي الله يرضى عليك خليك هين معاهم عشان يعني يدعو لك. طيب يا أمي جزاك الله خير. زوجتي صاحبتني إلى بريطانيا إلى أمريكا وعاشت معايا في أمريكا 3 سنوات. لو سألتها زوجك بيتخصص في إيش يعني ذكية جدا، لكن ما يخطر في بالها بيتخصص في طب وقائي، يعني طب وقائي ما تقدر تتحدث عنه. إلى أن شاركتني في البحث الميداني اللي سويته في طربة للدكتوراه، وكانت تطلع هي وزميلاتها في سيارة ونيت في قيظ الظهيرة في أغسطس وهم في الحوض حق الونيت عشان يروحوا في البادية يجمعوا معلومات من البدويات عن حياتهم وحياة أطفالهم وغذائهم وسكنهم. ديك الساعة عرفت يعني إيش الطب الوقائي، فأحمد الله يعني إنه ربنا هيأني للشيء اللي أنا يعني أحب إن أنا أكون فيه. هذا كل ما فعل.
جميل. تجربة تربة أظن تجربة عظيمة. أنت كنت في أمريكا وأصريت عليهم أنه رسالة الدكتوراه تكون في السعودية صحيح؟
هذا صحيح.
ورجعت إلى تربة ودرست الحالة الصحية للقرية هناك
صحيح.
إيش كانت الحالة الصحية لل
قبل ما أقول لك الحالة الصحية أقول لك خلفية عن هذا الموضوع. في كلية الصحة العامة اللي أنا كنت بدرس فيها الماجستير والدكتوراه كان عندهم شرط أساسي للدراسة الميدانية أن تكون في مجتمع نامي، لأنه إحنا بنركز على الوقاية في هذه الكلية. وعرضت علي الكلية بعد ما عديت مراحل القبول في درجة الدكتوراه إني أنا أذهب وأسوي الرسالة الميدانية الدراسة الميدانية حقتي يا في الهند يا في أفغانستان يا في بيرو، لسبب واحد أنه عندهم هم هناك بحوث بتجرى، فيصير أنا أنضم إلى فروق البحوث ويصير الإشراف علي سهل. لكن أنا قلت لا، أنا أبغى أسويها عندي في المملكة، وما عندهم بحوث عينية في المملكة. فأصريت، وتبعا لي إصراري قالوا روح أبحث إيش الإمكانية، بس إحنا محتاجين إمكانات إنك أنت يكون عندك سيارة، إنك أنت تجد مجتمعات يجتمعوا فيها البدو والسكان القرية وسكان الهجرة، اللي هي الثلاثة المراحل اللي أنا بدرس فيها، وشوية إمكانات معينة، وسفر اثنين من الأساتذة من عندنا الأحساب حكومتك عشان يشرفوا عليك. طبعا كانت أشياء ما هي سهلة، ولكن كان يميها الله يرحمه ويغفر له الشيخ حسن آل الشيخ، هو وزير المعارف ووزير الصحة بالإنابة. فلما رحت له قلت له هذا متطلبات الجامعة وأنا حريص إن أنا أسويها في بلدي، الرجل وافق وأعطاني كل الإمكانات بكل ما كان هناك عنت من الإدارات حوله، لأنه ما قد مرت تجربة إن شاب سعودي يسوي
دراسة ميدانية
للدكتوراه في المملكة. دي كانت أول مرة، والحمد لله الحمد لله خلصنا. بعد طبعا قصص تروى كثير، لكنها في نهايتها انتهينا. طبعا عشان ألاقي تربة ما كان عملية سهلة، أدتني وزارة المعارف يميها سيارة بوكس، وتجولت بها في أنحاء المملكة عشان أجد المكان المناسب اللي تلتقي فيه البادية مع القرية مع الهجرة.
يعني تربة أو تربة ما كانت هي الهدف،
ما كانت في البداية هو المكان،
بس كنت أبحث عن تنوع يحقق الشروط هذه.
فرحت إلى شمال المملكة، إلى الصمان، إلى جنوب المملكة، يعني جلست يمكن 3 شهور وأنا أبحث، وكنت أيأس يعني، لأنه من يلاقي المكان اللي يجمع الثلاثة المجتمعات. إلى أن ربنا أراد والتقيت أيامية بالشيخ عبد الرحمن أبو الخيل الله يرحمه ويتغمد برحمته، كان هو وزير الشؤون الاجتماعية، فكنت بأزوره وأشرح له، لأنه لابد أجد دعم منهم في وزارة الشؤون الاجتماعية. ففهم مني أنا يا شباب أمرها بسيط، أنا أدلك على المكان تربة، وبعدين فيها وعارف وضعي، كان أيامية دخلي 1000 ريال في الشهر، 1000 ريال في الشهر، ما فيش أكتر من كده.
هذا من الوزارة كان؟
إيه من الوزارة. أيوه. هو راتب حق أمريكا لما جيت السعودية، والوالد فيه خير بس أنا ما كنت أطلب، وكنت أمين متزوج، ولكن 1000 ريال في الشهر. قال لي وبشرك كمان في مبنى التنمية الاجتماعية موجود في طربة تقدر تسكن فيه.
حلو.
الهدف أنا أحصل. وفعلا رحت إلى طربة وجلست 10 أيام في طربة، تبدالي إمكانية عمل الدراسة هناك، وجمعت معلومات من طربة. وبعدين كان عندي تدريب في رامكو على بعض هذا، فقبل ما أسافر إلى أمريكا وأرجع للجامعة وأقول لهم أنا وجدت المكان الفلاني، لابد أن أنا أكتب تقرير مفصل عن بحثي عن المكان وعن اللي وجدت فيه تربة وإمكانية البحث عنها فيه. فلا بد إن أنا أجلس في مكان أنعزل فيه عن العالم عشان أكتب التقرير، ومعاي الآلة الكاتب حقتي طبعا باللغة الإنجليزية. فسألت فقيل لي ما لك غير جزيرة تاروت في الشرقية، جزيرة منعزلة وفيها مستشفى تقدر تعيش فيه 3 أيام وتكتب التقرير. وفعلا ده اللي حصل، رحت الجزيرة داروت، كانت ما كان في غير الجسر يوصلها، لكنه ما كان في أي وسيلة مواصلات، وأمضيت 3 أيام ليل نهار عشان أكتب
الرسالة التقرير،
التقرير اللي أقول لهم ترى أنا حصلت المكان. هذا من ضمن القصص يعني المشاق للواحد كان.
كيف كانت الحالة الصحية يعني في بادية، نتكلم عن 50s تقريبا أو 50s 60s الميلادية؟
لا كانت في سنة 67 ميلادي.
67
يعني
قررنا. أيوة. كيف كانت الحالة الصحية هناك؟
الحالة الصحية كانت يعني ضعيفة، ضعيفة، نجي نتيجة الوضع الاجتماعي والبيئة وعدم التعليم الكافي. هذا الكلام زمان، لما تقارنها اليوم، اليوم احنا اختلفنا اختلاف كبير. فكانت هذه اللي وجدته، كان احد اهداف البحث ان انا اوجد او لا اوجد فرق في الاوضاع الصحية بين الاطفال في الثلاث المجتمعات، مجتمع البادية، مجتمع القرية، مجتمع الهجرة اللي هي وسط ما بين مرحلة البداوة ومرحلة الاستقرار في القرية، الهجرة مرحلة وسط. فكان مهمتي إني أنا بمعايير معينة كلينيكية وأنثروبومترية إني أشوف هل في موجودة فروق في صحة الأطفال؟
وإيش وجدت إذا تذكر؟
الفروق ضئيلة جدا، ضئيلة جدا، لكن كلها متدنية إذا قارنتها بالمستويات العالمية. خلينا نكون صادقين مع أنفسنا، وأنا بتكلم عن 60 سنة مضت.
أيوة.
الآن أكيد. الأمور تغيرت،
يعني طفل القرية والهجرة والمدينة قبل 60 سنة كانوا نفس الحالة الصحية
تقريبا، ما عدا فروق بسيطة يتميز فيها طفل القرية عن طفل الهجرة والبادية لظروف ليست الرعاية الصحية. خليني أكون جدا واضح، وهذا اللي أنا أثبتته في دراستي، وإنما نتيجة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.
نعم. يعني صحة الأكل والأسرة
يعني
والمنزل وكذا،
إلى حد ما لما يكون الدخل أفضل بيبقى
الصح
نمط
الصحة
الحياة
أفضل. أيوه. جميل. وأخذت النتيجة هذه ورجعت فيها إلى أمريكا،
حتى إيش هذه النتائج اللي أنا حصلتها، سجلتها في 320 ملف. الملف كل ملف لأسرة بأطفالها إلى آخره. هذه حطيتها في 3 كوابر. تعرف حاجة اسمها كوبر؟ الكوبر عبارة عن صندوق نصاج من الألمونيوم إذا جاز، إحنا نقول عليه تنك. المهم 3 صناديق كوابر كده كويس، واحد فيهم طوله قد كده، رصيت فيها 300 ملف وشحنتها بالباخرة. الإمكانات كانت محدودة، كانت محدودة، وشحنتها بالباخرة إلى أمريكا. وأحمد الله إنها وصلت، وأحمد الله إنها استلمت، لأن لو ضاعت في البحر كان كل الجهد راح. هذه الملفات، المعلومات اللي موجودة في الملفات اللي موجودة في 3 صناديق، الآن أنت تقدر تحطها على USB واحد بقدر الأصبع.
صحيح. وما تضيع وتروح وتوصل وأنت مطمن وترسلها بالإيميل.
أحطه في جيبي USB، أحطه في جيبي. لما رحت هناك كنا لسه في أوائل عهد الكمبيوترات، أنا بتكلم على 60s الميلادية، نهاية 60s الميلادية، ما كنا نعرف الكمبيوتر الشخصي لسه، كان اللي موجود الكمبيوتر الكبير الضخم اللي يملي غرفة زي هذه. فكنت دخلت المعلومات حقتي كلها اللي في الملفات في هذا الكمبيوتر الضخم، كنت بشتغل عليه
في الجامعة أو في المستشفى. طبعا هذا ما كان متوفر في البيوت.
لا لا
يعني.
لا لا لا، في الجامعة.
أيوة
فقط.
أيوة.
في الجامعة. فكان عندها الجامعة كلها قائمة على كمبيوتر واحد، فأدوني فرصة عشان أشتغل على هذا الكمبيوتر وأحط المعلومات على الألواح. اللوح يمكن 50 سنتيمتر طوله و50 سنتيمتر عرضه، وأركب الأسلاك وأفك الأسلاك وأدخلها جوة الكمبيوتر عشان تطلع لي نتائج التحليل للمعلومات. أنا بتكلم على يعني زمان غير زماننا، ولكن برضو كان في متعة وكان في روعة وكان في اجتهاد.
جميل. الطب الوقائي بعد هي ألمانيا كانت بعد أمريكا وقبل أمريكا؟
لا، ألمانيا كانت قبل.
قبل أمريكا، فبعد أمريكا أخذت الدكتوراه وخلاص استقريت هنا. متى بدأت فكرة برنامج الطب والحياة؟
هذه كمان لها قصة،
لأن حتى هو أعدادك، هو مش فقط تقديمك، هو تقديم وأعدادك.
نعم نعم، لما رجعت السعودية بعد سنة جاء الشيخ جميل الحجيلان الله يذكره بالخير، هذا رجل يعني بارز في حياتنا، جاء كان وزير إعلام وأتى كوزير صحة، وسبق شف لي برنامج في التلفزيون أياميها، يمكن راق له، قال لي يا أخ سهير أول ما جاء الوزارة رحنا نسلم عليه، استبقاني عنده قال لي عرفني، قال لي ترى أنا أبغاك تسوي لنا برنامج في التلفزيون، ما كان الاسم موجود. إيش البرنامج اللي شافه؟ مو في أمور أحيانا تسأل نفسك كيف صارت، أمور تترتب على أمور. بداية القضية إنه أنا كان عندي وقت من أوقات اهتمام بالهرشيا، وفي لقاء لي مع أحد الأطباء اللي بيمت بصلة للملك فيصل الله يرحمه، عرف عن هذا الاهتمام، وكان عندي قواقع للبلهارسيا، فطلب مني عينة من هذه القواقع يبغى يوريها للأمير فيصل الأمير قبل ما يصير ملك، عشان يقول له ترى موجودة بلهارسيا في الطائف في غدير البنات.
البلهارسيا مرض صح؟ داء يعني كان
بالضبط.
نعم
بالضبط، ولا زال موجود بس خفض
قل.
لما رجعت من أمريكا بعد سنة جاء وفد فرنسي مهتم بموضوع البلهارسيا، فالملك فيصل الله يرحمه وجه وزير الصحة بأنه يكلف زهير السباعي يرافق هذا الوفد. الوفد ده كان من 3 أطباء يرأسهم واحد مشهور اسمه موريس بوكاي. موريس بوكاي هذا أسلم فيما بعد وكتب كتاب رائع عن الإسلام بعد زيارته للمملكة. فكلفت بمرافقة هذا الوفد ورافقتهم. من ضمن لقاءاتنا كانت دعانا ماجد الشبل في التلفزيون السعودي، دعا الوفد وأنا بطبيعة الحال مرافق للوفد عشان يتحدثوا عن مهمتهم. فتحدث رئيس الوفد عن البلهارسيا في المملكة، بلهارسيا عموما، فسألوا ماجد الشبل طيب وماذا عن البلهارسيا في المملكة؟ فالرجل الحقيقة فضلا منه أشار إلي وقال هذا هو بما معناه الخبير الذي يستطيع أن يتحدث عن البلهارسيا في المملكة، وهذا كان موضع اهتمامي. فطلب مني ماجد الشبل أن أنا أتحدث عن البلهارسيا في المملكة، وكان ورانا خريطة، فابتديت أشرح على الخريطة مسائر الوديان في المملكة وماكن البلهارسيا وانتشارها وكيف بتيجي وكيف بتتنقل وإلى آخره. فهذا البرنامج شافه الشيخ جميل حجلان أياميها كان وزير الإعلام، فلما جاء وزارة الصحة قال لي يا زهير أنا أبغى أسوي البرنامج. فكانت هذه البداية، وبداية من الله سبحانه وتعالى، واستمر البرنامج يعني 15 سنة بفضل من الله.
طبعا يمكن الجيل الجديد اللي قاعد يسمع الآن يمكن ما يعرف عن البرنامج، بس اسألوا أمهاتكم وأباكم على الطب والحياة، كان هو يعني أكبر برنامج عن التوعية والصحة والطب العام، وأنا متأكد أنه أثر تأثير ضخم جدا، كان يعرض على التلفزيون السعودي لما شاء الله مدة 15 سنة، وكان إعدادك يعني أنا ما شاء الله لما قاعد أشوف البرنامج يعني في عمل ضخم، يعني كنت تعده لحالك كل الحلقات ما شاء الله، وكان كنت متفرغ له ولا كان بجانب عملك كطبيب؟
لا كان عندي 20 شغلة وشغلة
ما شاء الله
هذه طبيعتي، بس عاد الحمد لله كنت أيامي موظف في وزارة الصحة.
جميل
كده كويس، وعندي مسؤولية المشاركة في إعداد الخطة 50 الأولى، وكانت عندي اهتمامات في الإذاعة وفي غيرها، يعني الحمد لله كان يعني
جميل. الرسوم الكرتونية اللي كانت في البرنامج والإنتاج وكذا، هل كان في فريق موجود هنا؟
لا لا،
أحس أنا سابقة لعصرها في هذاك الوقت.
لا لا لا، ولا شيء، هذا كله ما كان موجود. بس أنا طبعا كان عندي ميزانية موفرت لي هي الوزارة نفسها، ما يعني أشتري أفلام، فكنت أشتري، أسافر أحيانا إلى بريطانيا وأدور على الأفلام وأشتريها وأجيبها. وطبعا يبغى لها مونتاج، لأن الفيلم أحيانا في أشياء ما تتلائم مع ثقافتنا ديننا، فتلاقيني أمنتج الفيلم وأستخلص منه الشيء اللي أنا أبغاه.
حتى المونتاج كنت أنت اللي تشتغل عليه؟ أوه، الكل في الكل،
الحمد لله.
الحمد لله، حتى المونتاج يعني دقيقة صدمتي، المخرج النهائي كله كان شغلك؟
أيوه طبعا، في البداية كنت بستعين، لكن في النهاية وفروا لي آلة مونتاج في وزارة الإعلام في التلفزيون، مبنى التلفزيون، وعندي غرفة هناك، فكنت أروح أحط الفيلم على آلة المونتاج وأقص وأقطع وأرسم، الحمد لله.
معلش الحين لازم تشرح لي، لأني أنا ما أنا فاهم أبدا إيش آلة المونتاج. أنا عندي الحين لابتوب،
لا لا
أنا حاخذ اللقاء حروح اللابتوب حمنتج.
أنا عارف أنت الآن عندك برنامج في اللابتوب، فهمني كيف تقص وتقطع وتلصق.
ايوه،
هذا كانت آلة كبيرة ضخمة، ما كان عندنا طبعا قبل عصر الكمبيوتر الحالي يعني، فكان في آلة ضخمة تحط كانت طبعا الأفلام ما كانت
شريحة
ديجيتال هذه، لا كانت عبارة عن بكرة 16 ملي كذا كويس، فأخذ البكرة 16 ملي عبارة عن نصف ساعة أطلع منها 10 دقائق هي اللي أبغى أعرضها، فعشان أطلع 10 دقائق كذا كويس، 30 دقيقة اللي في البكرة دي تتوصل ببكرة فاضية في الجهة الثانية وتلف البكرة، وأنا أشوف المقطع على شاشة صغيرة كذا، وأشوف الشيء اللي أنا ما أبغى أقصه.
تقصه بالمقص؟
آلة.
أيوة، تقص الشريط نفسه،
تقص الشريط
زي الورقة كذا
بالضبط،
تنقص الشريط وتربطهم ببعض
وأحط وألحم الاثنين مع بعض. شوف كانت أيام زي ما قلت لك، فيها لون وفيها طعم وفيها رائحة.
أيوة،
أحمد الله عليه.
ودقيقة
بنفتقدها. نعم
جميل. أنا يعني صعب أتخيل كيف قاعد أنت تقص أشياء بيدك، وأنا زي ما قلت أنت عارف الحين عندي في الكمبيوتر برنامج وتركب. طب كيف كنت تدمج الصورة بالكرتون؟ برضو تجيب فيلم الكرتون وتركبه جنب الصورة وكذا؟
أي صورة؟ لا أنا دحين أمسك فيلم الكرتون، عندي فيلم كرتون عبارة عن 10 دقائق،
حلو،
أبغى أطلع منها 3 دقائق هي اللي تناسبنا، لأنه غيرها ما يناسبنا كذا كويس، أطلع 3 دقائق وألصقها في بعض وخلاص انتهينا. بعد كده أنا أتكلم، أنا أشرح، لأنه باللغة الإنجليزية.
أيوه،
فأنا أعرضها وأشرح الكلام اللي موجود باللغة الإنجليزية بصوتي.
يا ساتر والله، على قولك هي على
يعني خليني أسألك،
قل لي
قد أنت سويت رحلة إحنا كنا نسميها خرجة مع أصحابك على الحمير؟
لا
طب هذا كان أسلوبنا وإحنا صغار.
إيه،
هذا كان أسلوبنا.
إيه،
نتفق إحنا 10 صبية إذا كنا في الطائف نبغى نروح الوهط أو الوهيط، ما تعرف هذه الأسماء غايبة عنك، يا نروحها بالسيارة يا بالبسكوليتات يا على الحمير.
حلو.
وكان الباي، عارف يعني إيش كلمة الباي؟
لا.
يعني نصيب كل واحد يدفع قديش؟
أجرة الحمار.
الحمار مع الأكل، الأكل عادة رز وعدس لأنه سهل ومغذي ورخيص.
حلو.
ما كنا نعرف البدخ اللي أنتوا تعرفوه ولا الرفاهية.
ما في سنيكرز؟ ما كان عندكم سنيكرز وماوتن ديو وشيبس؟ لوزين؟ ما كان فيه لوزين؟
لا 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 لا، العدس، الرز والعدس هي طبختنا الأساسية.
أيوه، رز وعدس.
رز وعدس.
حلو.
العملية كلها تكلف ريال واحد.
أوف.
يعني 20 قرش كل واحد يدفع ريال.
أوف.
ريال واحد فقط لأجرة الحمير وللغدا وإذا وصلنا المكان واضطرينا نستأجر بستان ب10 ريال ب5 ريال اجتمعت كلها صارت. فيعني عالم الحقيقة له جمال له جمال وله ذكريات.
جميل.
ما يبغى لها كلام. دقيقة واحدة
قولي.
أقول لك بالله تقدر تشوفي خليها تجيب لي موية. أنت عندك هنا موية؟
في موية.
هاي يبغى لك تمد يدك شوية.
عندي
شوية. بارك الله فيك.
شكرا لك. شكرا لك. والله يا عمي هذه أشياء يعني نحاول إحنا نتصورها بصعوبة يعني وما نقدر صراحة نتصورها صعب. أيوة جميل. برنامج الطب والحياة بعد ما يعني صار الشيء اللي هو صاره، هل شعرت أنه أثبت أنه الطب الوقائي كان تخصص فعلا مناسب ومهم وضروري؟
لا أنا هذه أعرفها من بداية، ما اخترت الطب الوقائي عن عبث. اخترت الطب الوقائي ما كان فيه المملكة كلها في أيامها لما تعد مين اللي عندهم شهادات في الطب الوقائي هم 3 وأنا رابعهم. سعوديين، يمكن في غير السعوديين موجودين لكن سعوديين 3 اللي عنده دبلوم، والثاني 2 عندهم دبلوم، 1 عنده ماجستير، أنا كنت عندي دكتورة.
أنت الوحيد اللي عنده دكتوراه في الطب الوقائي؟
أنا الوحيد. الآن الحمد لله الآن درجات الدكتوراه والزمالة والماجستير يعني بشكل كبير، هذا فضل من الله ونتيجة التقدم الحضاري اللي صار عندنا. فأنا ما اخترتها عن عبث، اخترتها لأن مع أن المجتمع كله كان قائم ضدي. إيش اللي خليك تروح طب وقائي؟ شكل الطب الوقائي حتى زملات الأطباء، لكن كنت مقتنع.
يمكن اللي من خارج مجال الطب ما هو فاهم الصراع هذا، بس الطب الوقائي داخل مجال الطب الآن، فما بالك في وقتك، يعتبروه يعني كثير من الأطباء أنه يعني تخصص
غريب
ضعيف مو هو طب بالزبط. يعني في جراحة مثلا
أيوة أو أنت جراح، هذا الانطباع يعني العام.
أيوة.
حتى عند الناس وعند بعض الزملاء فاهمين، لكن الآن احنا بنقول أنه ما يمكن أبدا تفصل ما بين الطب الوقائي والطب العلاجي، الفصل هذا تعسف. ودرجة كليات الطب في العالم العربي على الفصل بينهما، ويطلع الطبيب، هذه الدعوة اللي أنا قائم بها الآن، يطلع الطبيب يتخرج من كليات الطب وهو عارف نفسه جالس حيجلس داخل 4 جدران. أنا ما أقلل من أهمية الطب الإكلينيكي والطب العلاجي أبدا، بالعكس جدا مهم، لكن اللي بيحصل إنه الطبيب يطلع وعارف نفسه، مهيئ نفسه لعلاج المريض بعد أن يمرض. قبل أن يمرض هذه مي مسؤوليتي، مهمة جدا لكن مي مسؤوليتي. مسؤولية مين؟ والله ما أدري. أنا أديك أمثلة بسيطة. أنا بعد ما خلصت كلية الطب في مصر وذهبت إلى ألمانيا وتخصصت في طب المناطق الحارة، أخذت الدبلوم، هيأت نفسي عشان أروح إلى أمريكا لدراسة الصحة العامة أو الطب الوقائي، ماجستير ودكتورة. ففي هذه المرحلة ما بين ألمانيا وأمريكا عدت في أجازة صغيرة إلى المملكة وأخذت بويت شعبي في الهدى، أيامية الهدى كان منطقة شعبية ما كان فيه ولا شيء، فأخذت أنا وأسرتي بيت شعبي جلسنا فيه 2 أسبوع كيعني أجازة. جنب البيت كان فيه مستوصف، فكنت كل يوم أنزل في المستوصف هذا أقضي 3-4 ساعات أشوف المرضى اللي بيجوا، وأغلبهم أطفال كانوا بيأتوا بأمراض تمت إلى ضعف صحة البيئة وضعف والجهل اللي كان أياميها موجود. أنا برضو بتكلم على قبل
60 سنة. أيوة 50 سنة.
أنت قلت 200؟
50. لا 50.
طيب
ما شاء الله العمر كله يا رب.
لا وكل يوم أرجع إلى البيت وأنا جدا مبسوط إني أنا بذلت 3 ساعات 4 ساعات أفحص الأطفال وأعالجهم بالأدوية البسيطة اللي كانت موجودة عندي، واللي ما أقدر أعالجه ما عندي له علاج أحولهم إلى مستشفى الملك فيصل في الطائف. كنت جدا سعيد بالشيء اللي أنا بسويه. لما سافرت أمريكا وابتديت أدرس بعمق طب الوقاية والصحة العامة وجدت أنه كانت سعادتي زائفة. ليش؟ هي حزر فزر، قل لي ليش كانت سعادتي زائفة؟
لا، لأنك تأخرت في العلاج.
لا مو كذا، لأني ما قد خطر في بالي أسأل نفسي هؤلاء الأطفال اللي مرضى بأمراض سوء تغذية أو سوء بيئة أو ليش أساسا جوني؟ ما كان بالإمكان وقايتهم من هذه الأمراض؟ نعم 100%. أنا ما عندي الوسيلة يومية، بس ما سألت نفسي هذا السؤال، ما خطر في بالي، لأني ما تهيأت في كليات الطب، وأبشرك حتى الآن هذا هو التوجه. أنا بقول هذا لسؤال حظ، إنه هذا هو التوجه. فأنا طبيب معالج، مهمتي عالج المريض إذا جاني، لكنه قبل ما يجيني ليش مرض هذه شغلة ناس آخرين، من هم الناس الآخرين هذه من شغلتي ولا أعرف. هذه نقص عندنا في التعليم الطبي يجب أن يدرع، وفي النظام الصحي يجب أن يعالج. هذا اللي أنا بدعو إليه. أنا اليوم إحنا 31 يوليا، قبل 15 يوم، يوم 15 أنا سويت ندوة بالزوم جمعت فيها 28 استشاري وأخصائي في مختلف العلوم الطبية من العالم العربي، من ضمنهم ممثل منظمة الصحة العالمية، من ضمنهم وزيرة سابقة للصحة في مصر، من ضمنهم ممثلين المجلس العربي للاختصاص. 28 ناقشنا طب الأسرة ما بين الواقع والمعمول. طب الأسرة المفروض يجمع ما بين العلاج والوقاية، ويهيئ الطبيب أن يكون قائد للفريق الصحي، ويهيئ الطبيب أن يعنى بالإنسان قبل ما يمرض وبعد ما يمرض، وليس بالمريض فقط،
ليس بالعضو المريض،
ليس بالمريض فقط، وإنما بالإنسان قبل ما يمرض. ليش يمرض؟ عشان إيش؟ إذا كانت أغلب مشاكلنا الصحية في العالم العربي أغلبها يمكن الوقاية منها أو التخفيف منها بالاكتشاف المبكر. ترى أنا آسف إن أنا بتحدث عن أمور يعني قد تكون مملة للبعض.
لا لا لا، بالعكس، إحنا مبسوطين، إحنا مبسوطين. إحنا يعني موضوع الطب الوقائي مهم للمتخصصين وغير متخصصين. أنا في الإعداد قاعد أشوف الكلام اللي أنت كنت تقوله قبل سنوات عديدة. كنت مثلا تتكلم عن الغذاء، التغذية، وزي ما أنت قلت قبل شوي معظم مشاكلنا الصحية يمكن تفاديها، مشاكل سلوكية، مشاكل في التغذية، مشاكل في نمط الحياة، السكري، السمنة، وهذا الأشياء. كنت تتكلم قبل سنوات عديدة تقول الساندويتشات هذه داخلة علينا من أوروبا، انتبهوا منها، كلوا أكل طبيعي وكلوا أكل صحي. والمعلبات انتبهوا منها، هذه دوبها داخلة علينا، انتبهوا منها وكلوا أكل صحي. أيضا في واحدة من اللقاءات كنت أتكلم عن رجيم الموز، يبدو أنه كان من زمان في شيء اسمه رجيم الموز، فكنت أقول ما في رجيم مناسب حتى وإن عمل فإنه حيعمل فترة مؤقتة ومعظم الناس يعودوا، فعليكم بنمط الحياة الصحي. والقاعدة الشهيرة حقتك نحن قوم
لا نأكل حتى نجوع، وإذا كنا لا نشبع.
لا نشبع،
البعض يأخذها لا نشبع يعني دكة مزبوط طرمة. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة.
جميل.
فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا دورت في العالم كله عن طريقة لتخفيف الوزن والحفاظ على الوزن السليم، لن تجد مثل هذه الحكمة النبوية، لن تجد أبدا. ليه؟ لأنها قضية تغيير أسلوب الإنسان في الأكل والشرب، وليس ريجيم قاسي وبعد فترة يتنسي ويقول الإنسان أنا طيب ويرجع ترجع عادة ريم العادة القديمة.
فأنت من هذاك الوقت قاعد ترسل هذه الرسائل، كيف تقرأ الواقع الآن الصحي في المجتمع، وهذا يعني من صلب تخصصك، بين هذيك الفترة؟ يعني أظنك أنت شفت المشكلة على بدايتها، مشكلة دخول الأكلات السريعة والساندوتشات والثقافة الأوروبية والمعلبات. إيش الوضع الحالي اللي تشوفه؟
أقدر أقول لك الوضع الحالي، طبعاً إحنا في خير، نسبياً إحنا في خير لا شك، وفي مؤشرات صحية طيبة في بلدنا، ولكن في مؤشرات أيضاً ما هي طيبة لابد نواجهها. ما لو حطينا رأسنا في الرملة عمرنا ما نتحسن. المؤشرات الطيبة ترى كثير، منها زيادة عمر الإنسان في المتوسط في 30-40 سنة الأخيرة، منها قلة نسبية في الأمراض المعدية إذا استثنيت جائحة كورونا، منها التحسن اللي حصل في وفيات الأطفال الرضع، أشياء كثيرة، منها التحسن اللي حصل في وفيات الأمهات نتيجة أشياء كثيرة، اجتماعية اقتصادية صحية رعاية صحية. ولكن في مؤشرات يجب أن نقف أمامها. قبل 30 سنة كنا نسأل أنفسنا ترى معدل الإصابة بالسكر قديش، يا هل ترى في المجتمع هل هي 5% ولا 6%؟ هذا الكلام قبل 30 سنة. الآن تعرف قديش معدل الإصابة بمرض السكري؟ 30%. هذا ما نسميه المشاكل الصحية مشاكل الرفاهية. الرفاهية زيادة الوزن، نعم، نسبة عالية ما تحضرني الآن، يمكن 20% من طلبة المدارس عندهم زيادة في الوزن، ما يجب أن يكون. ففي مؤشرات تدل على أننا إحنا نتيجة الرفاهية، نتيجة التغير في أسلوب الحياة ونمط الحياة، ما نمشي كثير، نأكل أكثر مما يجب، نعتمد على الأكل السريع اللي هو في المطاعم والآخر، فهمني كيف، نشرب مياه غازية محلاة، توترات اللي هي زايدة نتيجة الحياة المادية اللي بيعيشها البعض مننا، كل هذه الأشياء أثرت. ففي حوادث السيارات، فدي كلها أشياء لابد نقف، وكلها يمكن الوقاية منها، كلها يمكن الوقاية منها.
هل تحسننا في 30 سنة الماضية في الطب العلاجي وما تحسننا بنفس القدر في الطب الوقائي؟
جدا، على مستوى العالم العربي. ترى أنا لا أتحدث عن المملكة بس، إنما المملكة دول الخليج بقية العالم العربي تحسننا في الطب العلاجي، كثرة المستشفيات، كثرة الأطباء، كثرة المرضين والممرضات، وهذا شيء خير كبير، لكن لم يصاحبها بنفس القدر التحسن في الطب الوقائي. أنا ما أقول ما فيش، ترى عشان لا أفهم خطأ ولا حد يعاتبني فيه، لكنه ليس بنفس القدر. والسبب فيما أرى يبدأ بالتعليم الطبي الذي نهيئ له في كلياتنا الطبية في العالم العربي. التعليم الطبي يخرج الأطباء اللي بيعتبروا أنفسهم مهيئين للعلاج وليس للرعاية الصحية الشاملة التي تجمع العلاج مع الوقاية، وهذا الذي أتت به الحمد لله رؤية 2030 أصرت وكررت ترى المطلوب هو الرعاية الصحية الشاملة، تبنت وزارة الصحة، ولكن قدامنا طريق لابد أن نقطعه. خليني أسألك سؤال، أنت قد سمعت عن حاجة اسمها الخمس العينات؟
لا،
ما قد سمعت عنها. طيب، لما كنا طلاب في كلية الطب في أول سنة، شوف عاد أحسبها زي ما تبغي أنت، في أول سنة في كلية الطب كنا وإحنا طلبة لسه 17-18 سنة نحلم بالمستقبل الباهر الذي سنحقق ويوم ما أنا أتخرج. يتلخص هذا المستقبل الباهر بما وجدنا عليه أساتذتنا الكبار الضخام اللي في الكلية، عندهم 5 حاجات كلها تبدأ بالعين، حرف العين. ما هي 5 الأشياء؟ العيادة العربية، العمارة، العزبة، والعروسة.
هذا الحلم،
هذا الحلم حقنا، دلائل النجاح حقتنا، كلها متطلبات بشرية لا يمكن أبدا أن تنكرها. كل إنسان يتطلب هذه، ولكن كان ينقصها البعد السادس اللي احنا أنا أسميه الآن المسؤولية الاجتماعية. أنت كطبيب أنت مهيئ للخير، ما نقول لك لا، لكن عدتك كليات الطب في العالم العربي كلها لعلاج المريض بعد أن يمرض، وترتقي فيه إلى أعلى المستويات، هذا على عيني وراسي، ولكن ماذا عن الوقاية من المرض؟ خليني أقول لك على موقف. كنت مرة في الباحة بأدي هناك دورة تدريبية في الباحة، كان يزامني أستاذ زميلي في كلية الطب، كان بيسوي عمليات جراحية في الباحة. في يوم من الأيام قال لي أخ زهير تحب تيجي معايا وتغطي العمليات، أنا في عندي عملية لمريضة عندها حاجة اسمها هايديتد سيست، دودة الكبد. قلت والله بكل سهولة. حضرت معاه العملية، بنت عمرها 15 سنة، فتح لها بطنها، طلع جذور الدودة من الكبد وخيط، وآخر العملية أخذت 3-4 ساعات، عملية ناجحة نظيفة بيرفكت. بعدين هو بيغسل يده، سألته يا دكتور فلان صديقي، ترى أنت تعرف إنه هذا المرض موجود في البادية خاصة، لأنه هذه الدودة حقت الكبد هايديتد سيست ولها تعبير لاتيني جراندلوزس حاجة زي كده، لكن أهم شيء هو اسمها هايديتد سيست موجودة، لأنها تأتي من خلال العلاقة ما بين الإنسان والشاه والكلب. الدودة أساسا هي دودة الكلب، ولما الكلب يلقي فضلات وتجي الشاه تأخذ الفضلات هذه من ضمن الأكل حقها، تقوم يتكون داخلها جذور هذه الدودة، فلما يأخذها الإنسان تنشأ عنده المشكلة ويتكون عنده حوصلة مرضية في الكبد موجودة، وفي دراسات تقول موجودة في البادية خاصة، بمعنى إنه هذه البنت ما جاتها من عبث، وإنما جاتها من معيشتها في هذا الوسط اللي فيه الشاه والكلب، وهي موجودة بمعنى إنها موجودة. ما وجدت عنده أي احتفاء بالفكرة. أنا ما لي شغل، أنا لي بالبنت اللي تمرض تجيها الدودة، أنا أسوي لها عملية جراحية مكلفة ومتعبة ومرهقة ويبغى لها إمكانات، في حين الوقاية منها سهلة، بس هو مع إيمانه بأن الوقاية مهمة، لكن ما يشوفها مسؤولية، لأنه ما تهيأ في دراسات الطبية إنه درسها، ولكنه بعد كده هو حيفتح عيادة ويشتغل في مستشفى يستقبل فيه المرضى بعد ما جيهم المشكلة. هذا اللي ما نغيره.
فهدفك الأساسي وهدف عموما طب الأسرة وطب الوقاية هو الخروج للمجتمع، الجدار هذا، العيادة اللي تفصل بين المجتمع بأسرة والطبيب، أنتوا تكسروها.
نبغى إذا ما انكسرت 100% على أقل تقدير ينزل الجدار ده، ويستطيع الطبيب إنه يقضي بعض وقته في المجتمع. لكن أمامها تحديات كبيرة. أقول لك التحديات.
قل لي، وأنا في موضوع مرة متحمس له في هذا الفصل.
طيب، أول تحدي إنه الطب الوقائي اللي بيخرج فيه الطبيب مع الفريق الصحي هو لوحده ما يقدر يسوي شيء، إنما مع الفريق الصحي المهيئ والمدرب للجمع ما بين الوقاية والعلاج. هذا الطبيب لما يخرج عشان الوقاية لا فيها فلوس، وإحنا بنتكلم على بشر ما بنتكلم على ملائكة، منين تيجي الفلوس غير من راتبه؟ العيادة لا، أنت بتروح وبتدفع
بالعملية وبالزيارة
طبعاً. طبعاً وما فيها الوهج، يعني عشان لو شاركت في يوم من الأيام وقسمت في الوقاية من مرض الملاريا والبلهارس مين داري عني؟ لكن يكون أسوي عملية جراحية لواحد عنده تضخم في الطحال شديد وأسوي العملية، المجتمع كله يتحدث واو، ما فيها الوهج ولا فيها المادة الدخل ومتعبة، أخرج من الغرفة المكيفة وأروح للمجتمع. هذه ثلاثة تحديات كمان فوقها. المجتمع ما يتوقع من الطبيب أنه يخرج، الطبيب أنا أروح له محله، متطلباتي هي العملية الجراحية أو الحقنة اللي أخذها والأدوية، لكنه الوقاية مهمة إن كان فهمت عنها، لكنه ما هي أحد متطلباتي. وغير في تحديات
وفي في تحدي أنت مهتم فيه مبكرا جدا وإلى الآن، حتى اللي ينادي بهذا الفكرة الآن يعتبر مبكر جدا، اللغة العربية في الطب. أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنكم عشتوا معي تجربة وقصة العم زهير الثرية جدا. ساهم في إعداد هذا اللقاء فنان العصلاني، وفي المحتوى جوري جلال، فشكرا لهم. نحاول في مربع نبحث عن الضيوف الرائعين والقصص الجميلة والتجارب الثرية التي تستحق أن تروى، ولا ننظر أبدا إلى شهرة وأرقام ومشاهدات. فنكون شاكرين جدا لكم أنكم تساهموا في إيصال هذه الأصوات وهذه القصص والتجارب لعدد أكبر من الناس. شاركوا هذه اللقاء في جروبات الواتساب اللي تظن أنها تهمهم، شاركوا في تويتر وفي إنستغرام، وأيضا لا تنسوا تقييم البودكاست في آيتونز أو تطبيق اللي تسمعوا منه. ونلقاكم إن شاء الله الخميس المقبل في الجزء الثاني من هذا اللقاء اللي كان أجمل حتى من الجزء الأول، كان العم زهير فيه مرتاح ومتحمس ومنطلق، وتحدثنا عن مواضيع أخرى جميلة جدا. فإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.
خذ نصيحتي قسمها بعد ما تعمل المونتاج اللي أنت تبغاه، قسمها قسمين، الجزء عشان لا يمل، لا يعني غير كده فيها ملل.
خلاص حاضرين، شكرا عم زهير.